الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. حياكم الله والإخوة الكرام جميعا، ومرحبا بكم في هذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مجلسا مباركا موفقا مسددا، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينال بركة هذا المجلس، ينال نفعه وفي الدنيا من العلم النافع ورفع الدرجات في الآخرة ومغفرة الذنوب. أخذنا في اللقاء السابق ما يتعلق بتتمة أحكام صلاة أهل الأعذار، وتحدثنا كذلك عن ما جزء من مسائل صلاة الجماعة، تكلمنا عن أحكام الائتمام والإمامة، وذكرنا أن الصلاة بين السواري ما حكمها على المذهب؟ الصلاة بين السواري شيخ عبد الكريم مكروهة. طيب، هل كل السواري يكره أو لابد أن تكون السارية تقطع الصفوف؟ تقطع الصفوف، فالسواري التي ليست يعني قاطعة للصف فهذه لا تؤثر. وقلنا الصلاة بين السواري إذا قطعت الصفوف هذا هو محل الكراهة، لكن إذا صلي بين ساريتين ولم يعني يصلى فيما وراءها فهذا جائز. إذا كان في المسجد ازدحام كيوم الجمعة والأعياد، فالصلاة بين السواري هل تبقى مكروهة؟ هاشه ايش رايك؟ ما رايك؟ طيب لا، طيب ما القاعدة في ذلك تعرفون؟ تفضل يا شيخ. نعم احسنت، ان الكراهة تزول عند الحاجة، فكل مكروه تبيحه الحاجة. ايضا اخذنا ما يتعلق بالائتمام أو الاقتداء بالإمام، إذا كان المأموم مع الإمام في مسجد واحد أو جمعهما موضع واحد، إذا جمع الإمام والمأموم موضع واحد فماذا يشترط لصحة الاقتداء والائتمام؟ ما الشرط الذي اشترطه المصنف؟ إذا كان المأموم والإمام في موضع واحد فما هو الشرط الذي لا بد منه لصحة الاقتداء والائتمام؟ شيخ ما رجعتم ولا؟ شيخ عبد الله، يعني إمكان ذلك صحيح، قد يكون ذلك برؤية الإمام أو برؤية من يرى الإمام، وقد يكون بالصوت والسماع. إذن هل يجوز في المسجد الكبير أن يكون الإمام مثلا في المحراب ووراءه صف والصف الآخر يكون في آخر المسجد؟ هل يجوز؟ جائز، جائز، لأنه إذا جمعهم موضع واحد يكتفى بإمكان الاقتداء والائتمام، لكن طبعا هذا خلاف السنة. طيب إذا لم يجمعهما موضع واحد وكان الإمام في موضع والمأموم خارج المسجد، فما الذي ذكره المصنف لصحة الائتمام؟ تفضل. رؤية الإمام أو من يرى الإمام، وهل يشترط أن يكون هذا في جميع الصلاة أو في بعض أجزائها يكفي؟ في بعض أجزاء يعني حال قيامه أو حال ركوعه يكفي هذا، كما تم الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وراء الحجرة. وقلنا بأن المذهب يشترطون ما لم يكن ثمة ماذا؟ طريق أو نهر يفصل بينهم. ولذلك ذكرنا أن ابن قدامة رحمه الله ذكر بأن الاقتداء يجوز خارج المسجد ورد المسألة للعرف، فإذا كان ثمة حاجة، كذلك ابن تيمية رحمه الله، والمسجد امتلأ واتصلت الصفوف، واتصال الصفوف ليس لكونه شرطا للاقتداء، لكن هو الذي يدل على أن الحاجة موجودة وعلى حصول الاقتداء عرفا. إذا كان المسجد لم يكن فيه إلا نصفه ثم خرج الناس وصلوا خارج المسجد، ففي العرف حقيقة هذا ليس اقتداء، لكن اتصال الصفوف وامتدادها هذا يدل على صحة الاقتداء. ولذلك أنت أي موضع عرفا يجمع الناس كمخيمات الحج وكانوا في رحل واحد فإن اقتداء المأموم بالإمام يصح وإن تفرقت الخيام، طالما أنهما في مخيم، أنهم في مخيم واحد ولم يتقدم المأموم على إمامه. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك بدأ في صلاة أهل الأعذار، فأول من ذكره من أهل الأعذار صلاة المريض وتكلمنا عنه في اللقاء السابق، ثم سننتقل إلى عذر آخر وهو عذر ماذا؟ السفر. فقال رحمه الله،
قال رحمه الله: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح.
قال رحمه الله: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. فهذا الفصل سيتحدث فيه المصنف عن أحكام قصر الصلاة وعن أحكام الجمع للمسافر. والأصل أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب، إذن الضرب في الأرض مبيح للقصر للصلاة بشرط في الآية: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا الإشكال وقع ليعلى بن أمية، فسأل عمر رضي الله عنه وأرضاه، فسأل يعلى عمر رضي الله عن الجميع وقال: لما نقصر الصلاة وقد آمنا؟ فقال عمر رضي الله عنه: قد عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالقصر للصلاة في السفر هذه من الرخص والصدقة التي صدق بها الله علينا، فلنقبل هذه الصدقة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن القصر في الصلاة من السنن ومن الصدقات التي ينبغي أن نقبلها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مواظبا على قصر الصلاة في سفره، كما قال ابن عمر رضي الله عنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنه فكانوا يقصرون الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أتم الصلاة في سفره صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن قصر الصلاة من السنن. والمذهب أنه يجوز للمرء أن يتم، القصر جائز والإتمام ماذا؟ القصر سنة والإتمام جائز. فيسن قصر الرباعية، والصلاة التي تقصر هي الصلاة ماذا؟ الرباعية. أما صلاة المغرب فلا تقصر، وصلاة الفجر لا تقصر، إنما تقصر الرباعية: الظهر والعصر والعشاء. يسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. فذكر المصنف رحمه الله ذكر شرطين من شروط قصر الصلاة: الأول أن تكون في سفر طويل. فالسفر مر معنا عند الأصحاب أنهم يقولون سفر طويل وسفر قصير. ثم سفر قصير تجوز فيه بعض الرخص كالصلاة على الراحلة مثلا، هي تصح في السفر القصير وإن لم تقصر فيه الصلاة، لكن السفر الطويل هو الذي تقصر فيه الصلاة. هذا السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة المذهب قدروه بأربعة برد، يعني المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي السفر لمسافة أربعة برد. والبريد الواحد يقولون يساوي أربعة فراسخ، فالأربعة البرد إذن هي كم فرسخ؟ هي ناتج أربعة ضرب أربعة، إذن 16 فرسخا. هذه لا إشكال فيها على المذهب، وهم قالوا بأن الاعتبار بالبرد لأن هذا هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس رضي الله عنه جاء عنه في صحيح البخاري أنهم أن أهل مكة يقصرون من مكة إلى عسفان، فقال في أربعة برد، ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخذوا بهذه المسافة وأنها أربعة برد. وقالوا واردة عن عبد الله بن عباس واردة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، قدروها بستة عشر فرسخا، قالوا والفرسخ ثلاثة أميال، فإذا كم ميل تكون؟ ثلاثة ضرب ستة عشر فيكون مجموع، فيكون ثمانية وأربعين ميلا. الإشكال أين؟ الإشكال في تقدير الميل، هذه الأميال هل هي الميل الهاشمي أو غير ذلك؟ ولذلك الفتوى المعاصرة لكثير من المعاصرين أن التقدير بثلاثة أميال، وقالوا 48 ميل تساوي بالكيلومترات تقريبا 80 كيلو متر، تزيد قليلا تنقص قليلا. بعضهم يقول لا، الميل الهاشمي الواحد لا أكثر من ذلك، يعني الميل لا ليس بهذا التقدير، بل يكون عدد الأذرع فيه أكثر مما ذكر بهذا التقدير، مثلا القعيمي في الحاشية، وكذلك يعني بعض الشراح حسبوها وصلوها إلى 138 كيلو متر، يعني وجدوا أن الميل الهاشمي أكبر من هذا القدر، وبناء عليه حاصل التقدير المعاصر سيكون أكبر من ذلك، وصلوا إلى 138 كيلو متر. الحقيقة يا مشايخ، أقوال الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة أصلا مختلفة، فجاء عنهم أربعة برد، وجاء أقل من ذلك، وجاء القصر بغير تقييد. ولما اختلف الأوائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف بعد ذلك الفقهاء في تقدير ماذا؟ المسافة. ثم حصل اختلاف بين المعاصرين في تقدير هذه الأربعة البرد بكم كيلو متر. الصلاة من أركان الإسلام العظمى، والتي تؤدى في اليوم خمس مرات فرائض، والمرء يصلي ثلاث صلوات رباعية. هل يمكن أن يكون هذا الحكم بهذا الخفاء في السفر؟ يعني هذا الإشكال والاختلاف جعل ابن تيمية رحمه الله يقول بأن الصلاة بهذه المنزلة والمنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها، والأصل في القاعدة الأصولية الفقهية الأصل هو إعمال الكلام أولى من إهماله، ومن القواعد المتفرعة تحت قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله قاعدة المطلق يبقى على إطلاقه، وقد جاء الأمر مطلقا في قصر الصلاة إذا ضرب المرء في الأرض، ولم يقيد إذا ضربتم في الأرض أربعة برد ستة برد ميلا عشرة أميال، فلما كان مطلقا يبقى على إطلاقه ويرجع في تقديره لما كان لما يدل عليه العرف، إذ إنه لم يأتي في الشرع تقييد ولا في اللغة، فيقيد بالعرف، فما عده الناس في عرفهم سفرا قصروا فيه الصلاة، وما لم يعده سفرا فإنهم لا يقصرون به الصلاة. وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله. المذهب أربعة برد، ثم حصل الخلاف في التقدير المعاصر كم كيلو متر، هل هي 80 78 138، هذا خلاف عند المعاصرين في تقدير مسافة القصر. إذن رأي ابن تيمية قلت لكم مرارا نستطيع أن نجعله قولا من أقوال المذهب. ابن القيم يقول إن لم يكن رأي ابن تيمية في المذهب مثل رأي كبار الأصحاب كابن عقيل، بل هو أعظم من ذلك. يعني الآن ندخل في المذهب أقوال الأصحاب ونعدها أوجه، ورأي ابن تيمية يقول هذا مثل آراء ابن عقيل، بل قد يكون في المذهب أرفع من هذا منزلة. يسن قصر الرباعية في سفر طويل، وبين السفر الطويل عند ابن تيمية مرجع إلى ماذا؟ العرف. المذهب أربعة برد ستة عشر فرسخا ثمانية وأربعين ميلا، ثم يحصل التقدير بالكيلو مترات بحسب هذه الأميال. مباح، فالسفر لابد أن يكون مباحا. مفهومه مفهوم مخالفة، السفر المحرم لا تقصر فيه الصلاة، والسفر المكروه لا تقصر أيضا فيه الصلاة، لأن فقط في السفر المباح من باب أولى سفر ماذا؟ الطاعة. فإذا سافر لصلة الرحم يقصر الصلاة، سافر لبر الوالدين يقصر الصلاة، سافر لأمر مباح كنزهة أو تجارة فإن قصر الصلاة يكون مباحا، سافر إلى أمر محرم أو كان سفره محرما كما قلنا من قبل، أي بغير المرأة سافرت بغير إذن زوجها، الرجل سافر بغير إذن والديه، العبد سافر بغير إذن سيده، هذا السفر المحرم لا تقصر فيه الصلاة. وجه ذلك عندهم أن الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فالبغي والعدوان فسروه بالبغي على الإمام والمسلمين والعدوان كذلك، فمن لم يكن كذلك فإنه يجوز له أن يأكل من الميتة، فمن كان باغيا أو عاد فإنه لا يأكل من الميتة. قالوا إذا كان في الرخصة التي تصل إلى حد الوجوب فالرخصة التي هي من باب السنة من باب أولى. والقاعدة الفقهية عند الجمهور والحنابلة منهم أن الرخص لا تناط بالمعاصي، ونص عليها ابن نجيم رحمه الله ونص عليها غيره، فعفوا نص عليها السيوطي رحمه الله ونص عليها غيره، الرخص لا تناط بالمعاصي. يعني إذا قلنا تعليل ذلك عندهم أن إذا سهلنا للعاصي بالرخص إذا نحن نمده ونزيده في غيه، فهذا الرجل يسافر سفرا محرما نقول له اقصر الصلاة وتفطر في نهار رمضان، إذا نحن الآن أعناه على هذا السفر المحرم. فالجمهور يقولون الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذا هو المذهب. إذا لابد أن يكون سفرا طويلا، وأن يكون السفر ماذا؟ مباحا، وأن يكون المرء قاصدا لجهة. إذا خرج المرء يهيم على وجهه مثلا، حال إنسان يكون مهموم أو يعني يأخذ أحد إخوته ويحدثه، فيخرجون من مكة وينطلقون في السواليف والحديثة قبل غلاء البنزين طبعا، فيخرجون ويتحركون إلى مسافة تبلغ مسافة ماذا؟ القصر. فإذا وصلوا هذه المسافة وهم لم ينووا السفر هل لهم أن يقصروا الصلاة؟ إذا وصلوا أربعة برد وهم يتحدثون لم ينووا سفرا لا يقصرون الصلاة، لابد أن يقصد ماذا؟ جهة معينة نوى فيها السفر، وأن يفارق عامر القرية. لا تقصر الصلاة على المذهب، أو لا تقصر الصلاة إلا إذا فارق المرء عامر القرية وعامر البلد، هذه الشروط. ثم قال رحمه الله
ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة.
هذه الآن بيّن لنا أن القصر سنة والإتمام جائز، لكن ثمة أحوال يجب على المسافر أن يتم فيها الصلاة مع وجود السفر، يجب عليه أن يتم ماذا؟ الصلاة. ما هي هذه الأحوال؟ منها قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة، يعني لو أن المرء كان مسافرا أو نسي صلاة في سفره ثم تذكرها وهو مقيم فإنه يؤديها تامة، أو العكس نسي صلاة وهو مقيم وتذكرها وهو مسافر فإنه يؤديها ماذا؟ تامة، لتغليبا لجانب الحضر. فالاحتياط يغلب فيه جانب الحضر، فكل من نسي صلاة في حضر أو نسيها في سفر فإنه يصليها في الحال الأخرى تامة، إلا إذا نسي صلاة سفر وتذكرها في سفر، يعني هو مسافر من مكة إلى المدينة ومن المدينة سيذهب إلى القصيم، فنسي الصلاة في طريقه من مكة إلى المدينة وهو مسافر، وتذكر وهو مسافر من المدينة إلى القصيم يؤديها ماذا؟ قصرا. لكن لو تذكر وهو في مكة فيؤديها ماذا؟ تامة. العكس نسي صلاة وهو مقيم في مكة وتذكر وهو مسافر يؤديها ماذا؟ تامة. نعم.
ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام أو ائتم بمقيم أتمه.
نعم، هذه أيضا الصورة الأخرى التي يتم فيها المسافر الصلاة، إذا نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام هذه مسألتان. المسألة الأولى من نوى إقامة مطلقة بموضع، فإذا سافرت من مكة واتجهت إلى الرياض ونويت الإقامة في الرياض والاستقرار في الرياض، من حين تضع قدمك في الرياض فأنت مقيم لا تقصر الصلاة. انتقلت من مكة إلى مصر، فأول ما تنزل في مصر وتضع القدم فأنت من أهل ماذا؟ مصر، ولا تقصر الصلاة. واضح إن شاء الله مشايخ؟ فمن نوى إقامة مطلقة بموضع هذا لا يقصر الصلاة بل يتم، أو أكثر من 4 أيام. الصورة الثانية لا ينوي الإقامة المطلقة، إنما ينوي أن يقيم مدة معينة تزيد عن 4 أيام. الذي ينوي الإقامة المطلقة في بلد هذا يعتبر مستوطن. ما اسمه مستوطن؟ نحتاج هذا المصطلح لأنه سيأتينا في صلاة الجمعة. الذي ينوي الإقامة المطلقة يكون ماذا مشايخ؟ مستوطن. الآخر مقيم، يقيم في بلد، يعني عندنا المذهب مستوطن ومقيم مسافر. المسافر هو الذي يستبيح رخص السفر وتجوز له رخص السفر. المستوطن هو الذي نوى الاستيطان في بلد واستقر بها. المقيم هذا ليس مستوطنا وليس ماذا؟ مسافرا، في منزلة بين المنزلتين. ما هو هذا المقيم؟ المقيم هو الذي ينوي الإقامة في بلد أو بموضع أكثر من 4 أيام. فإذا نزلت ببلد، سافرت من مكة وإلى المدينة، فإذا نويت الإقامة في المدينة ليوم أو يومين أو 3 أيام فإنك تقصر الصلاة. وإذا أردت أن تقيم في المدينة أكثر من 4 أيام فإنك تتم الصلاة. وبعض العلماء في المذهب يقولون 20 صلاة، يعني يقدرونها بالصلوات 20 صلاة. إذا أقمت لأكثر من 20 صلاة فإنك تتم. تتم من متى؟ من حين تنزل. يعني بعض الناس يذهب المدينة وينوي أن يقيم 8 أيام، فتجد أنه يقصر في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، بعد 4 أيام يتم. هذا الفعل صواب أو خطأ؟ هذا خطأ. إذا نويت أن تقيم أكثر من 4 أيام فمن نزولك مباشرة تتم، لأنك أنت الآن حكمك أحكام في، أنت في حكم المقيم، أنت لست مستوطنا ولست مسافرا، أنت الآن ماذا؟ مقيم. أقمت 4 أيام فأكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجر أن يبقى في دار مهاجره أكثر من 3 أيام. فقالوا لو هاجر المرء من بلد في سبيل الله لا ينبغي له أن يعود إلى دار مهاجره ويعود إليها مرة أخرى، لكن لو أتى إليها 3 أيام يجوز. لو مكث أكثر من 3 أيام قالوا هنا هذا الحد يوحي بأن الزيادة تأخذ حكم ماذا؟ الاستيطان والإقامة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سافر أسفارا كثيرة وقصر الصلاة في 20 يوم في تبوك، وقصر في 19 يوما، وقصر كان في حديث أنس في الصحيح في 10 أيام، وأكثر من ذلك وأقل 20، 19، و10 أيام. لكن قالوا هذه المدد لم تكن معلومة. النبي صلى الله عليه وسلم سافر في حرب وغزاة، وهذه الأسفار لا يدرى متى تنتهي. لكن السفر الوحيد الذي كان كما يقال مخططا له مرتبا يعلم يوم الدخول ويوم الخروج هو سفره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة لأربعة أيام خلت من ذي الحجة. في اليوم الثامن خرج من مكة إلى منى، فأقام 4 أيام عليه الصلاة والسلام في مكة يقصر الصلاة. قالوا هذه مدة عندنا يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم في مدة مكثه، يعني كم سيمكث، ومدة معلومة نواها عليه الصلاة والسلام وقصر فيها الصلاة. ما زاد على هذه المدة لا ندري. ونعود للأصل الذي هو ماذا؟ الإتمام. فإذا مكثت 4 أيام وقل أقصر الصلاة، زدت على هذه 4 لا تقصر الصلاة، طالما أنك معين عدد الأيام وناوي الإقامة لأيام معدودة. دليلها واضح، نهي النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر أن يبقى في دار مهاجر أكثر من 3 أيام، وكذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ابن تيمية رحمه الله كما ذكر في المسافة تكلم هنا في المدة التي إذا نزل بها المرء يكون مقيما. ابن تيمية يقول رحمه الله: المسألة لم يأتي لها قيد في الكتاب ولا في السنة ولا في لغة العرب ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فإنه عليه الصلاة والسلام في تبوك قصر 20 يوما، وقصر 19 يوما، وفي سفر مع أنس 10 أيام، وابن عمر رضي الله عنه في أذربيجان 6 أشهر، وأنس لشهرين في الشام وغير ذلك. بل ابن عمر سئل يعني أنهم يذهبون في الغزاة، أو ابن عباس أو ابن عمر يمكثون في خراسان في الجهاد، قال: ولو مكثت 10 سنين أقصر الصلاة. يقول: ما عندنا شيء في هذا متضح، فنعود للعرف. فإذا نزل المرء في بلد نزول مقيم، نزول أهل البلد، فحكمه حكم أهل البلد، وإذا نزل نزول المسافرين فحكمه حكم المسافرين، فالمرد للعرف. طبعا هذا يختلف عن رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين يقول: يقصر ما لم ينوي الإقامة المطلقة. لكن الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول: المرد للعرف. فمثلا الآن الطلاب يأتون من بلدانهم، طلاب المنح مثلا يأتون للجامعة في مكة ويسكنون، وكسكن أهل البلد المتزوج منهم معه زوجته، ويمكث في البلد ويدرسون في المدارس، وحال كثير من المقيمين هنا أنه كأهل البلد. يعني أنت الآن هل تجد رجل مثلا ما قدم من المكة من المقيمين وهو يعلم أنه مآله إلى بلدي مثلا بعد 4 سنوات أو 6، لكن هل أنت تعزمه وتقول: أنت ضيف نزلت علينا جديد الآن وجالس عندنا؟ لا، ترى أنه حكم ماذا؟ أهل البلد. فهو عنده ملف صحي في المستشفى لأولاده وكل هذه الأمور التي يفعلها أهل البلد. فهذا وإن لم يكن ناويا الإقامة المطلقة، إنما أتى للدراسة لعدد من السنين، فنزوله كنزول أهل ماذا؟ البلد. قضية السكن كبير صغير، هذه مشايخ قضية لا علاقة لها بالإقامة، هذه بسعة المال. يعني بعض الناس يقول: والله فلان يذهب للمدينة وعنده بيت ملك، هل يقصر الصلاة ولا يقصر الصلاة إذا بقي فيها ليومين؟ يقصر الصلاة، هذا وسع الله عليه فأخذ بيتا متملكة. آخر يذهب للمدينة ليومين ويستأجر فندق. ثالث يذهب ليومين ويسكن عند صديقي ما عنده قدرة. ورابع ينوي الاعتكاف، صحيح، في المسجد النبوي. كل إنسان بحسب سعته المالية. فهذا النزول لا عبرة بنوع المسكن. الذي يقطع الإقامة هو نزولك في البلد، الذي يقطع السفر هو نزولك في البلد كنزول أهل البلد، أن تبقى معهم وأن تعيش كعيشتهم، يعني معهم، لا يرونك مسافرا ولا يرون أنك يعني لحاجة تعود. هذا رأي ابن تيمية رحمه الله. والذي يقطع أيضا مشايخ السفر أن يكون المرء له زوجة في البلد الآخر. ليست قضية أنه سكن تمليك، لو لك زوجة في المدينة أخرى وسافرت إلى المدينة ولك زوجة هنالك فأنت مقيم في المدينة، سواء كانت الزوجة تسكن في سكن تمليك أو سكن مستأجر. إذن المذهب: من نوى الإقامة لأكثر من 4 أيام فإنه ماذا؟ يتم. وعلى رأي ابن تيمية يرد المسألة لماذا؟ للعرف. إذا نزل كنزول أهل البلد فهذا يأخذ أحكام أهل البلد، وإذا نزل نزول مسافرين فهذا يأخذ حكم ماذا؟ المسافرين. نعم.
أو ائتم بمقيم أتمه،
أو هذه أيضا من الأحوال التي يتم بها المسافر الصلاة، وهي إذا أتم بمقيم أتم. قيل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بالنا إذا صلينا في رحالنا قصرنا الصلاة، وإذا صلينا معكم أتممنا؟ قال: تلك سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. وبنحوه جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فأفاد أن المسافر إذا تم بمقيم بأنه يتم الصلاة. ودليله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل إمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، فلا ينبغي لك أن تختلف على إمامك. وعلى المذهب إذا أدركت الإدراكات على المذهب مرة معنا أنها تكون بماذا؟ بقدر التكبيرة. فعلى المذهب إذا أدركت الإمام بأي جزء من الصلاة فإنك تصلي أربعا إذا كان إمام مقيما، لأن الإدراكات في المذهب تحصل بقدر تكبيرة الإحرام. فلو كبرت والإمام لم يسلم وهو مقيم وأنت مسافر يلزمك أن تصلي كم؟ أربعا. على رأي ابن تيمية رحمه الله الإدراكات تكون ماذا؟ بركعة. فلا يلزمك أن تتم الصلاة إلا إذا أدركت مع المقيم ركعة فأكثر. فلو دخلت مع إمام مقيم في التشهد الأخير فعلى المذهب يلزمك أن تصلي صلاة الظهر كم ركعة؟ أربعا. وعلى رأي ابن تيمية تصلي ركعتين، لأنك لم تدرك ركعة، لأنك لم تدرك ركعة، وهذا هو الأقوى أن الإدراكات تكون ماذا؟ بركعة.
وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا.
نعم، هذه الصورة محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله، وهي إذا حبس المرء ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، بمعنى أن الإنسان المحبوس ظلما لا يدري متى يفرج عنه، وكذلك إذا لم ينوي إقامة لعمل ما ولا يدري متى ينتهي. مريض ذهب إلى الرياض وراجع في المستشفى، فربما يأتي بعد شهر، ربما يأتي بعد أسبوع، ربما يأتي بعد شهرين، لا يدري. الأسير أسر أو حبس ظلما لا يدري متى يعود، إذا حبس طبعا في بلد آخر غير بلده، ربما يفرج عنه بعد شهر، ربما بعد سنة، ربما بعد سنتين، لا يدري. هؤلاء يقصرون الصلاة أبدا وإن كانت إقامتهم أو وإن غلب على ظنهم أنهم يقيمون أكثر من أربعة أيام، لأن أنس رضي الله عنه كما تقدم معنا قصر لشهرين، وبالعمر ستة أشهر لما حبس بالثلج، فإنه لا يدري متى يعود ومتى ينتهي. فكل من سافر سفرا لا يدري متى ينتهي يقصر الصلاة ولو طالت المدة. ولسنا يعني في الاحتياط للعبادة بأشد من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تبوك مكث 20 يوما يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. فإذا سافرت إلى بلد وأنت لا تدري متى تنتهي من عملك أو مهمتك أو مراجعات المستشفى أو نحو ذلك، تقصر الصلاة ولو مكثت شهرا أو شهرين إلى أن تعود، وهذا ظاهر إن شاء الله، هذا محل اتفاق.
ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة.
نعم، طبعا هو قال أبدا، يعني قال قصر أبدا يعني وإن طالت ماذا؟ المدة. قال ويباح له أي لمن؟ للمسافر الجمع بين الظهرين والعشاءين، الظهران الظهر والعصر، والعشاءان المغرب والعشاء. لاحظوا في القصر قال يسن، وفي الجمع قال ماذا؟ يباح. فالجمع على المذهب المسافر ليس من سنن السفر، إنما هو مباح، والجمع على وجه الإباحة ليس على وجه السنية، بل إن تركه أفضل على المذهب إلا عند الحاجة. ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحديهما. طيب، ثم قال رحمه الله
ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة.
ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، أفادنا أن الجمع ليس مقتصرا على السفر، بل إن الجمع له أكثر مسوغ. المسوغات التي يجوز فيها القصر الجمع السفر، المسوغ الثاني المريض الذي يلحقه بتركه مشقة. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح صحيح مسلم جمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر. وقال ابن عباس رضي الله عنه أراد أن لا يحرج أمته. وكذلك في المستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها لجمع الصلاتين، فلما أرشدها لذلك عليه الصلاة والسلام قالوا والاستحاضة نوع مرض، ألم نقل في كتاب الحيض أن دم الحيض دم جبلة وأن دم الاستحاضة دم ماذا؟ فساد ومرض، فالمستحاضة مريضة فجمعها يكون للمرض، ولذلك المريض له أن يجمع إذا لحقته المشقة بترك الجمع. من أحوالهم الذي يشق عليه الوضوء لكل صلاة يجمع الصلاتين، الذي يشق عليه مثلا استقبال قبلة لكل صلاة ما عنده أحد يوجهه فيستقبل وقت الظهر القبلة ويصلي الظهر والعصر، أو وقت العصر ويصلي الظهر والعصر وهكذا. أما إن لم تلحقه مشقة فالأصل أن كل صلاة تؤدى ماذا؟ في وقتها. نعم.
وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة.
نعم، المذهب أن الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجوز في السفر ويجوز كذلك في للمريض، وله أن يجمع في وقت الظهر أو وقت العصر أو وقت المغرب أو العشاء فكلاهما سواء. وبين العشاءين فقط بين العشاءين المغرب والعشاء لمطر ونحوه. المطر على المذهب لا يجمع فيه بسببه بين الظهر والعصر، إنما الجمع بسبب المطر يكون خاصا بصلاة المغرب والعشاء. ونحو المطر كالجليد وكذلك الثلج ونحو ذلك هذه تأخذ حكم المطر. قال يبل الثوب يعني لا يكون فيه أثر للماء، ولو عصرت الثوب لا خرج منه ماء. قرأت هذا؟
وتوجد معه مشقة.
وتوجد معه مشقة يعني هذا المطر الذي يبل الثياب أو الوحل أو الجليد وتوجد معه مشقة للخروج للصلاتين للمسجد، فيجوز لهم أن يجمعوا الصلاة. والغالب أن المطر والوحل ونحو ذلك أثره وضرره أكثر في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. المغرب والعشاء بسبب الظلام ونحو ذلك، ولذلك خصوا الجمع بهذه الصورة بصلاة المغرب والعشاء. قال رحمه الله
ولوحل.
نعم.
وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة.
إذا كان ثمة وحل فإنه يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، وما يكون بعد المطر وهذا ضار، وربما كانت مشقته أعظم من مشقة المطر، فإن المرء ربما يعني سقط ووقع على الأرض بسبب هذا الوحل. وريح شديدة باردة، الريح الشديدة الباردة هذه تبيح الجمع، بل إنها من الأعذار التي تبيح الصلاة في البيت. إذا كان ثمة ريح شديدة باردة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه في اليوم شديد الريح فأمر المنادي أن ينادي الصلاة في الرحال، صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. وقيل هذا النداء أن يكون صلوا في رحالكم يكون بعد الفراغ من النداء، إذا انتهى المؤذن من النداء يقول الصلاة في الرحال، وقيل يكون بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وقيل بل تكون مكان منادى للصلاة، بدل أن يقول حي على الصلاة يقول الصلاة في الرحال. والسنة محتملة لجميع هذا، فإذا أذن المؤذن ويقول الصلاة في الرحال، لكن لو أن الناس أتوا للمسجد صلاة المغرب فأن يجمعوا بين الصلاتين خير لهم أن يصلوا في بيوتهم. فإذا كان ثم ريح شديدة باردة جاز لهم الجمع. لا باردة فقط، الريح الباردة وليست شديدة هذه لا تبيح الجمع إلا إذا كانت بليلة ماذا؟ مظلمة. هذا هو المذهب، واضح مشايخ؟ إذن الريح الشديدة تبيح الباردة، تبيح يباح الجمع معها، أما الريح الباردة فقط لا يجوز الجمع في عند حدوثها إلا إذا كانت في ليلة مظلمة. هذه الأعذار الكثيرة جعلت بعض العلماء، وقول يعني اختاره بعض العلماء من اختاره من تيمية رحمه الله، أن الجمع مناطه المشقة، هذه الريح الشديدة، الريح الباردة، الليل المظلمة، الوحل، المطر، السفر، المريض، أعذار كثيرة، فوسعوا في الجمع، فالجمع أوسع من باب القصر، فالقصر لا يبيح إلا ماذا؟ إلا السفر، بينما الجمع مناطه الحاجة، مناطه ماذا؟ الحاجة والمشقة. فإذا شق على المرء أن يصلي الصلاة في وقتها جاز له الجمع، ولذلك أجاز ابن تيمية رحمه الله لفتواه الخبازين ونحوهم أن يجمعوا الصلاة، إذا وضع الخبز وخشي أن غاب عنه أن يفسد فله أن يجمع الصلاتين. اليوم مثلا يعمل بهذه الفتاوى، الطبيب يدخل إلى عملية تطول فيفتى بجمع الصلاتين قبل دخوله العملية، المريض ذاته إذا كان في البلد وعنده عملية تطول بعد الظهر تبدأ له أن يصلي الظهر ثم العصر، لكن من غير ماذا؟ من غير قصر. إذن الرخص هذه التي جاءت في الجمع في المذهب معدودة، في المذهب ماذا؟ معدودة، وعند ابن تيمية رحمه الله مناطها ماذا؟ المشقة. نعم.
والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وكره فعله.
والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، إذن هذا هو الضابط. لو سألك السائل أيما أفضل، جمع التقديم أو جمع التأخير؟ أيما أفضل، أن تجمع جمع تأخير أو جمع تقديم؟ الأفضل أرفق. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير. الأرفق، عرفت مشايخ؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل، كما عند أبي داود، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر مع العصر، وإذا ارتحل بعد زوال الشمس صلى الظهر والعصر، وإذا ارتحل قبل غروب الشمس هكذا، يعني صلى أخر المغرب مع العشاء. فمثلا إذا كنت نازلا وفي طريقك وأردت ونزلت وقت الظهر، فالأرفق بك أن تصلي ماذا؟ الظهر والعصر. وإذا أخرت نزولك فتؤخر الظهر مع العصر. وإذا حصل الجمع فالوقتان وقت واحد، يعني من أول دخول وقت صلاة الظهر إلى خروج وقت العصر هذا الوقت بأكمله صالح لإيقاع الصلاتين. تلاحظون أحيانا في الطريق الناس يحرصون على أداء صلاة المغرب في أول وقت صلاة المغرب، يجمعون المغرب والعشاء، أو يؤخرون في أول وقت صلاة ماذا؟ العشاء. القصة ليست كذلك، المسافر يفعل ماذا؟ الأرفق به. فإذا كان الأرفق بك أن تنزل في أول وقت المغرب انزل، إذا كان الأرفق بك أن تنزل في آخر وقت المغرب انزل، الأرفق أن تنزل في أول العشاء في آخر وقت العشاء، فلك أن تجمع في أي وقت من هذين الوقتين لأنهما أصبحا وقتا ماذا؟ واحدا.
وكره فعله في بيته ونحوه
بلا ضرورة. يقول رحمه الله كره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، يعني المطر والوحل وهذه الأعذار التي ذكرناها هذه أبيح الجمع بسببها. فإذا كان المرء في بيته أو كان كمن هو في بيته، يعني طريقه إلى المسجد مسقوف ساباط، يعني ما يأتيه الماء ما يضره، وما في وحل، الأرض ما شاء الله مسفلتة أو بلاط وما في شيء يضر به بالمشي، والإنارة كشافات قوية أشد من الإنارة في النهار، يعني في ضوء النهار مكان الظل، فما في شيء يحوجه إلى مثل هذا الجمع. يقول كره له مثل هذا، يكره له الجمع، لأن الحقيقة الرخصة في حقه متجهة أو ضعيفة؟ ضعيفة، فيقول كره له. المذهب على خلاف هذا القول، المذهب أن الرخصة في الجمع فيما ذكر رخصة عامة، والرخصة العامة لا تراعى فيها الحكمة والمشقة التي في الأفراد. مثلا السفر علة القصر، صحيح؟ طيب ما الحكمة من قصر الصلاة المسافر؟ مشقة السفر. طيب اليوم السفر مشقة، يعني في أحيان منه مشقة وفي كثير منه السفر يكون نزهة، ولذلك هل نقول لمن سافر سفرا مريحا لا مشقة معه لا تقصر الصلاة؟ لا، نقول له تقصر الصلاة وإن كنت في غير مشقة، لأن الرخصة عامة، فالرخصة العامة لا ينظر فيها لوجود المشقة في حقك من عدمها. الجمع للمغرب والعشاء بسبب المطر والوحل ونحو ذلك رخصة ماذا؟ عامة، والرخصة العامة لا ينظر فيها إلى وجود المشقة في حالك أنت. ولذلك المذهب على خلاف ما ذهب له المصنف رحمه الله. نعم.
ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة.
نعم، الآن سيذكر شروط الجمع. الجمع إما أن يكون جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع التأخير أوسع من جمع التقديم، ولذلك مثل ما ذكر عبد الكريم لما سألنا أيهما أفضل قال جمع التأخير. جمع التأخير أفضل إن استوى الأمران، لأنه في جمع التأخير دخل كلا الوقتين، والفقهاء يشترطون لصحة جمع التقديم شروطا ولجمع التأخير شروطا. أما الترتيب فهو شرط في جمع التقديم وجمع التأخير، فالمذهب لا بد من الترتيب. مر معنا في قضاء الفوائد أن الترتيب على المذهب شرط أو ليس بشرط، لكنه يسقط ماذا؟ بالنسيان. هنا في الجمع لا يسقط الترتيب نسيانا، الترتيب شرط في الجمع بين الصلاتين. فلو قدمت المغرب على العشاء في الجمع، الجمع لا يصح. فأول شرط الترتيب. فدعونا نفصل، نذكر شروط جمع التأخير وشروط جمع التقديم. جمع التأخير له شرطان. الأول نية الجمع عند وقت الأولى، لابد أن تنوي الجمع عند وقت ماذا؟ الأولى. الثاني طبعا الترتيب انتهى من هذا شرط في كلا الجمعين، حتى عن الشروط الخاصة. الثاني استمرار العذر إلى فراغك إلى بدء الثانية. استمرار الشرط الأول. الشرط الأول قلنا ما هو؟ النية الجمع عند الأولى. الثاني استمرار العذر إلى دخول وقت ماذا؟ الثانية. استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، هذا في جمع ماذا؟ التأخير. مثاله أنت مسافر من المدينة إلى مكة، هنا إقامتك في مكة، فأخرت المغرب مع العشاء ونويت أن تجمع جمع تأخير. الشرط الأول حصل ولم يحصل؟ حصل. دخلت مكة، الآن العشاء يؤذن له مثلا الساعة السابعة أو عشر دقائق، دخلت مكة الساعة السادسة والنصف، هل الشرط الثاني تحقق أو لم يتحقق؟ لم يتحقق، لأن الشرط الثاني أن استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. فمن الخطأ إذا وصلت مكة الساعة السادسة والنصف أن تنتظر إلى دخول وقت العشاء وتصلي المغرب والعشاء، بل بادر بصلاة ماذا؟ المغرب، لأن عذر التأخير انتهى ويجب عليك أن تصلي المغرب في وقتها. واضح مشايخ؟ إذن جمع التأخير له شرطان، نية الجمع عند الأولى، والثاني شرطه الاستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. جمع التقديم يشترط له نية الجمع عند بدء الأولى، الصلاة الأولى، هذا أول شرط، نية الجمع عند بدء الأولى على المذهب. الشرط الثاني وجود العذر عند افتتاح الأولى والثانية وعند إلى سلامها. بس نقول الثانية، وجود العذر عند افتتاح الأولى إلى سلامه من الصلاة ماذا؟ الثانية. لابد أن يوجد العذر إلى فراغك من الصلاة الثانية. لاحظوا، لم نشترط وجود العذر إلى دخول وقت الثانية، بل إلى فراغك من الصلاة ماذا؟ الثانية. يعني لو صليت في الجموم المغرب والعشاء أو الظهر والعصر جمع تقديم، ثم دخلت إلى مكة ووقت العصر لم يدخل بعد، هل تعيد صلاة العصر؟ لا، لأنك لما جمعت العذر كان موجودا إلى فراغك من صلاة المجموعة الثانية فصلاتك صحيحة. إذن الشروط: نية الجمع عند الافتتاح الأولى، وجود العذر عند افتتاح الأولى إلى سلامه من الثانية. الشرط الثالث: الموالاة. الموالاة لا تشترط في جمع التأخير، إنما هي شرط في جمع ماذا؟ التقديم. الموالاة، والموالاة سيذكر المصنف ضابطها، يذكر المصنف ضابطها. وابن قدامة يقول موالاة مردها للعرف، الموالاة مردها ماذا؟ للعرف. هذه شروط جمع التقديم. اقرأ.
وتجوز صلاة الخوف،
لا، ويبطل جمع تقديم،
ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما.
هذا شرط ماذا مشايخ؟ الموالاة. فإذا صلى الراتبة بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء انقطعت الموالاة، إذن بطل ماذا؟ الجمع التقديم ولا يصح، ويجب عليه أن يصلي صلاة الأخرى في وقتها.
وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة،
يعني هذا شرط الموالاة، هذا كله شرط ماذا؟ الموالاة. الموالاة على المذهب قيدها إذا كانت بأكثر من الوضوء خفيف وإقامة الصلاة فإن الموالاة لا تنقطع والجمع لا يصح. أما جمع التأخير هل تشترط له الموالاة؟ لا تشترط له الموالاة. ثم ذكر عذرا ثالثا، الآن ذكر من الأعذار المريض في أول أمر، ثم ذكر المسافر القصر، وذكر كذلك غير المسافر من المطر والريح ونحو ذلك وأحكام الجمع، والآن سيذكر صلاة الخوف. فقال رحمه الله:
وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وصحت من ستة أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل.
نعم، المذهب مر معنا مرارا أنهم يجوزون كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يختارون ماذا؟ إحدى الصفات. وقلنا مرارا أن في المذهب رأي آخر يقول به بعض العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله أن كل ما جاء يكون ماذا؟ سنة، وإنما يختلف باختلاف الأحوال. المذهب قدموا إحدى هذه الصفات، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه ستة أوجه، ويجوز أن تأتي بأي وجه من هذه الأوجه، وبسطها موجود. يعني لو رجعتم تفسير ابن كثير عند آية النساء ستجدون هذه الأوجه، منها أن تصلي صلاة الخوف بركعة، منها أن يصلي الإمام بطائفة ركعتين ثم يعود يصلي بطائفة أخرى ركعتين، ومنها الصفة التي اختارها الحنابلة وقدموها، وهي ما جاءت في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه، وهي الموافقة للنص القرآني في صلاة الخوف، وهي إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الإمام يقسم الجيش أو الجند إلى قسمين، الجماعة طائفة تقوم مع الإمام وطائفة تقوم تجاه العدو. فلو فرض هذه القبلة الآن الإمام يقوم ومعه طائفة والعدو عكس القبلة، الطائفة الأخرى تتجه للعدو، فإذا يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة، يصلي ركعتين كاملة ثم يثبت في الركعة الثانية ويطيل القيام، وقلنا هذه من المواضع التي تكون الركعة الثانية فيها أطول من الركعة الأولى، يطيل القيام حتى يتمكن المصلون من إتمام ركعتهم وتشهدهم والانصراف من صلاتهم، فينصرفون من صلاتهم ويتجهون جهة العدو، فتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي ويصلون مع الإمام ويتمون به الركعة الثانية، فإذا تشهد انتظرهم في تشهده حتى يأتون للركعة التي معهم ثم يسلم بهم جميعا بالطائفة التي معه. هذه الصلاة التي قدمها الحنابلة رحمه الله في صفة صلاة الخوف. في صفة أخرى إذا كان العدو في جهة القبلة مذكورة، ما أريد أن نفصل، يعني باختصار يقوم بجميع المصلين جميع الجند يقوم إماما لهم، لأن العدو في جهة القبلة، فيقف صف الأول وصف الثاني يصفهم في صفين، وإذا ركع الإمام يركعون جميعا لأنهم يبصرون عدوهم، وإذا رفع من الركوع رفعوا جميعا، فإذا سجد سجدوا جميعا، لكن إذا هلكوا جميعا لا يسجدون جميعا، يسجد الصف الأول معه والصف الآخر يبقى قائما، فإذا قام الإمام من سيدتيه مع الصف الأول وانتصب قائما يسجد الصف الثاني، ثم يعود الصف الأول ويكون ثانيا والصف الثاني يكون أول، هذا من تمام العدل حتى يتمكن كل صف كل فرد من الجند أن يكون في الصف الأول، فيتقدمون ويفعلون كما فعلوا في الركعة الأولى، ثم يتشهدون سويا ويسلمون من صلاتهم بهذه الصورة إذا كان العدو في جهة ماذا؟ القبلة. هذا كله يا مشايخ إذا كانت الجماعة ممكنة، لكن إذا التقى الجند والتحم الجيش وحمي الوطيس وأصبحت الاجتماع لا يمكن في مثل هذا الحال، هنا رجالا أو ركبانا إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة يصلي يوم بالركوع والسجود بحسب المستطاع، وهو ماشي وهو على خيله وهو على دابته وهو على الدبابة وهو نازل على الأرض احتاج إلى المضي يمضي يصلي على حسب حاله. والحنابلة ألحقوا بصلاة الخوف في الحرب الخوف من السبع، فلو كان ثمة سبع أو عدو يهاجم المرء فله أن يجمع أن يصلي على هذه الصفة صفة صلاة الخوف، لعلها تكون واضحة إن شاء الله مشاهد. وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، طيب غير المثقل هذا الذي يثقله يحمله، لكن الذي يثقله لا يحمله، لأن السلاح الثقيل يمنعه من تمام صلاته، السلاح الخفيف جاء الأمر به فأمر بأخذ السلاح والحذر، فيأخذوا أسلحتهم يحملوها ويأخذوا حذرهم من عدوهم، وهذا أمر الأصل فيه الوجوب، لكن العلماء قالوا لو قلنا بوجوبه لأصبح شرطا زائدا في الصلاة، وهذا لا هذا محل إجماعنا ولا يشترط، فيكون سنة، يكون ماذا؟ سنة، والله تعالى أعلم، الله المستعان. طيب أنا بستشيركم مشايخ، أنا أتي للدرس وأنا أشرح بابين ثم نشرح بابا وينتهي الوقت، الخيار لكم، نستمر على هذه الطريقة استمرنا، تريدون نمضي سريعا وما نفصل يعني مباشرة نذكر القول ونشرحه ونمضي بحيث نأخذ كل درس بابين ثلاثة فعلنا هذا، طيب الذي يريد أن نستمر على نفس الطريقة يرفع يده مشايخ حتى نكون بالمشورة، الحمد لله زين خلاص، أنا خشيت أن نستمر على نفس الفكرة والطريقة ثم تغضبون، فطالما رضي الأكثر منكم فأنا أرى أن هذا أنفع مشايخ، لأن ليست القضية قضية أن تنهي كتابا، الأمر هو أن تفهم الكتاب، ربما تنهي بابا ومن غير فهم وتقرأه من كتاب آخر بغير فهم وتقرأ من كتاب ثالث بغير فهم، وتظن أنك ما شاء الله قرأت كتاب صلاة المسافر ثلاث مرات وأنت في الحقيقة لم تفقه ولا مرة، لكن إذا فهمت ونحن كما تلحظون لا نزيد يعني ما نناقش المسألة نقول قيل ورد، إنما نقصد إلى أمور نبين المسألة ونذكر دليلها، لأن الدليل أيها الإخوة هو سلاح طالب العلم، إذا لم يكن لك دليل فأنت في الحقيقة كماشي في الظلماء، لا تكون لك دليل، والدليل هو سلاحك الذي تقاتل به، وما فائدة العلم من غير دليل؟ هل أولى أن تحفظ نص ابن باللبان أو تحفظ نص النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأولى أن تعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فخذ قول النبي عليه الصلاة والسلام وخذ حديثه وأعرف الدليل، ونؤكد على القاعدة إن كان ثمة قاعدة فقهية تؤصل الباب، لأنه بهذه الطريقة إذا فهمت الباب وضبطت الباب تتعرف على الأحكام المستجدة التي تحصل للمسافر. وإن شاء الله الجامع أولى من الترجيح. وما عندنا الحنابلة كما تعلمون من أصولهم أن كل ما صح يأخذون ماذا به، ما يريد أن نرجح، نريد أن نسير على طريقة الحنابلة، ونحاول إن شاء الله أن نجمع بين الشرح المفصل السريع. وأنا عندي قناعة أن الطلاب إذا أخذوا مع شيخهم مدة سيتعودون على طريقته، فإذا كان في أول أبواب يطيل معهم حتى يعرفوا القواعد والأصول والضوابط، فإنه بعد مدة لا يحتاج إلى هذا الطول، سيسير سريعا وهم يفهمونه مباشرة، لأنهم يترقون معه شيئا فشيئا. فإذا وصلوا إلى نصف الكتاب وثلث الكتاب سيجدون أنهم يسيرون سريعا لأنهم فهموا وأصبحت الطريقة واضحة لديهم. فإن شاء الله لا تقلقوا المشايخ، سننتهي إن شاء الله. وعندنا فكرة أنه إن شاء الله نجعل أيام علمية، يعني مثلا نحاول ننتهي من الصلاة، إذا انتهي من الصلاة نجعل يوما علميا نفس يوم الدرس مثلا، أو نختار يوم سبت حتى ما يكون في محاضرات عند الطلاب، نختار يوما يكون يوم سبت من العصر إلى العشاء أو بعد العشاء بساعة ننهي كتاب الزكاة، بحيث أنه إن شاء الله إذا انتهى الفصل الأول على أقل تقدير نكون انتهينا من كتاب الصيام مشيئة الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أسئلة تفضل يا شيخ، واللي بينصرف مرخوص.
يا شيخ أسئلة
تفضل.
يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا كنت مسافر ودخلت مع أناس يصلون المغرب وأنا أريد أن أصلي العشاء ماذا أفعل؟ هل أتم 4 ركعات مع الإمام أم أصلي ركعتين، وإذا قام الإمام للثالثة أجلس؟ أرجو أن تفيدنا مأجورين.
إذا كنت مسافرا ودخلت مع الإمام ماذا؟
إذا كنت مسافرا ودخلت مع أناس يصلون المغرب وأنا أريد أن أصلي العشاء.
طبعا المشايخ نجيب على المذهب، ما رأيكم أنتم على المذهب؟ ما رأيكم اختلاف النيات لا يصح؟ أحسنتم. فالمذهب نقول له لا يصح الائتمام، وصلي بنية النافلة ثم صلي أنت المغرب والعشاء. على القول الآخر يصح الائتمام، ونقول له ادخل معهم، إذا دخلت معهم صلاة ماذا يقول العشاء بنية المغرب، لا يصلي المغرب 4، يصليه 3 ثم ينتظر حتى يسلم الإمام ويسلم مع الإمام. وإذا دخلت وكنت مسافرا وصليت خلف مقيم يصلي المغرب تصلي كم؟ افرض أنت مسافر ودخلت مسجد وصليت المغرب ثم أردت أن تصلي العشاء، فإذا بمقيم أدى صلاة المغرب فتصلي، قلنا إذا أتممت بمقيم تصلي كم؟ تامة. فنص عليه الأصحاب قالوا يصلي 4، يصلي 4. طيب.
يقول الآن أنا معلم مدرس المرحلة الابتدائية عن طريق المنصة عن بعد، وأتى وقت الصلاة، هل إذا صليت في البيت يكون عذرا لي؟
طيب خلينا نأخذ نصيحة الأخوان ثم نجيبه. طيب تفضل. في شيء عندكم مشايخ؟ عبد الكريم. نعم. يقول الذي يتردد يعني في سفره إلى جهة عمل وثم يعود، إن لم يكن معه، لم يكن يعني في إذا كان له سكن هنالك وفيه زوجة لا يقصر، أما إذا كان يذهب ويعود ولو كان يوميا يقصر الصلاة لأنه مسافر. هم قالوا مثل الذي يكون مثلا في سفينة وداره سفينته، ما له مأوى ومعه زوجته في السفينة، فهذا يتم أبدا، يعني كل ما ذهب إلى مكان فهو في سفينته مقيم، فهو ماذا؟ في حكم المقيم ويتم أبدا. لكن الذي يذهب إلى عمل ثم يعود يقصر الصلاة. الذي يدرس مشايخ يدرس عن بعد وعنده ارتباط في عمل، نحن مر معنا أن الجماعة واجبة، والجماعة تسقط لأعذار، تسقط لأعذار. إذا كان هذا المرء عنده من يصلي معه جماعة فهنا له عذر، لأنه ترك للمسجد عارض. تقدم معنا أن المذهب أن أداء الجماعة واجب وأداؤها في المسجد ليس واجبا، وقلنا الصواب أن المساجد يجب أن تؤدى بها جماعات، لكن تركها لأمر عارض يجوز. فإن كانت معه جماعة تصلي معه فهنا أدرك الجماعة وترك المسجد لأمر عارض فلا بأس، إن لم تكن معه جماعة ولا يترتب ضرر على تركه للدرس وخروجه للمسجد فإنه يخرج ويصلي مع جماعة، فإن ترتب ضرر على ذلك فالضرورات تبيح المحظورات والمشقة تجلب التيسير. الله أعلم. نعم أشكرك. ما حتى لو كان طويلا ما يشترط الموالاة، لأن جمع التأخير دخل وقتان، فأنت صليت هم هكذا يقولون. ابن تيمية يرى أن الموالاة لا تشترط لا في التقديم ولا في التأخير. يعني كيف يحصل؟ هو طبعا الإنسان لا يتعمد أحيانا ترك الموالاة، لكن يحصل لك شخص كان أحيانا تصلي مثلا الظهر في المطار تظن أنك تصل يعني في وقت العصر، وبعد ذلك يبدو لك قبل الرحلة أن الرحلة تأخرت، وقبل الرحلة تقول لا ندرك يعني، فتصلي على المذهب لا لا يمكن إذا كان جمع تقديم. لا نعم، ولكن إنسان أحيانا هو يحتاج إلى مثل هذا إن لم يعني يحصل له شيء من هذا. تفضل يا شيخ. لا مرت الحالات المحصورة في المذهب ذكرناها. جمع الجمع ما يدخل الترتيب أبدا، لابد يبدأ بالمغرب ثم العشاء، وعلى المذهب ما يصح دخل ماذا هم يصلون العشاء، على المذهب ما تصح الائتمام فيدخل بنية النافلة ثم إذا فرغوا من صلاتهم صلى المغرب ثم العشاء. وعلى يعني القول الآخر والصواب أن الائتمام صحيح يدخل بنية المغرب، وإذا الإمام قام للرابعة ينتظر حتى يتشهدون ويسلم معهم وتكون صحت له مغربا، ثم يصلي صلاة ماذا العشاء ركعتين. في سؤال المشايخ؟ تفضل يا شيخ. نعم من جهتين، بحديث ابن عباس رضي الله عنه ولكثرة الأعذار هذه التي جاءت تؤكد المناط، الوحل، المطر، أيضا الثلج الجليد، الريح الشديدة، فكل هذه ما في شيء رابط بينها أنها كلها من جنس واحد، فيدل وجود هذه الفروع الكاملة على قاعدة أن مناط الجمع هو ماذا المشقة. تفضل يا شيخ. يعني ابن البان رحمه الله ذكر أن الريح الباردة لا تصح إلا في ليلة مظلمة، وذكر هو أنه إن لم تكن يعني ضرورة لا يجمع، ذكر هذا أنه كره له الجمع، ولذلك على رأيه الليلة المظلمة التي لا يمكنه معها المسير فمثل القرى ونحو ذلك يعني لا يبصر، لكن في المدن اللي يكون الطريق مضاء إلى المسجد ما يصدق عليها والله أعلم أنها ليلة مظلمة، يعني لابد تكون مظلمة. الصوت يا شيخ ماني سامع. المغرب كذلك نص عليها العلماء رحمهم الله، ويصلي بالأولى ركعتين والثانية ركعة. نعم ترى والله ما سمعت. إن احتاجوا إلى مثل هذا لا بأس إن احتاجوا، لكن هذا من أدلة وجوب الجماعة، يعني إذا كان الجند مثل ما هو اليوم حاصل اليوم الحد طويل مثلا ومسافة القتال مع هذه الأجهزة الحد طويلة ربما يحتاجوا إلى 10 جماعات فلا بأس أن يصلوا. لكن في الزمن السابق الجماعة في مكان واحد فيصلون جماعة واحدة، أما اليوم فأقوام في المقدمة وأقوام يكونون في جهة أخرى وأقوام على الرادار وأقوام في فيصلون جماعات لا بأس، لكن المجموعة الواحدة في الموضع الواحد تصلي صلاة الخوف بهذه الطريقة، يعني مثلا تكون مجموعة تصلي مجموعة على الأجهزة فإذا فرغوا يعودون إلى جهة إلى هذا المكان وهكذا.
يقول السائل
طيب نختم بالسؤال الأخير من الشيخ ثم عندك لا تشترط لا تشترط.
يقول السائل هل يجوز الجمع والقصر إذا كنت متيقنا من الوصول قبل خروج وقت الثانية؟
جمع تقديم يجوز يجوز، يعني يقول هل يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر وهو يعلم أنه يصل إلى مكة الساعة الثانية ظهرا وأنه سيدرك وقت العصر؟ يجوز يجوز، ولأن المرء ربما يكون منهكا متعبا من سفره وهذه صدقة، لكن قلنا مرارا الجمع سنة مباح وتركه أولى إلا عند الحاجة، فإن كان محتاجا لمثل هذا يعلم أنه سيأتي وهو مجهد ومتعب ويحتاج إلى النوم إلى قريب المغرب فهذا يجمع، لكن كان يعلم أنه سيأتي وهو مرتاح وسيصلي العصر يؤذن العصر وهو نشيط وفي البلد فالأولى أن يصلي العصر متى؟ في وقتها. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.